بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو الآيات الكريمات، بدءا من الآية ذات الرقم 91 إلى نهاية الآية ذات الرقم 98 من سورة المؤمنون. نستهل درسنا بتلاوة يبدأها الشيخ عبد العزيز لهذه الآيات، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون.
رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله ينزه الله تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك فقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما يخلق فما كان ينتظم الوجود والمشاهد أن الوجود منتظم متسق كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض والمتكلمون ذكروا هذا المعنى قال والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كان عاجزين والواجب لا يكون عاجزا ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد فيكون محالا فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكنا لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا ولهذا قال تعالى ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. المتكلمون ظنوا أن هذه الآية مسوقة لتقرير دليل التمانع والحقيقة أن الآية ليس المراد بها تقرير دليل التمانع في الربوبية إنما المراد بها نفي الشريك في الألوهية. وقد أحضرت كتاب التوحيد مع إخلاص العمل والوجه لله عز وجل لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد سيد الجليند. في مقدمة الجليند وفقه الله ذكر أن المشهور عند المتكلمين هو توحيد الأفعال يعني توحيد الله بفعله توحيد الربوبية بمعنى أنه واحد في أفعاله لا شريك له فيها يعني أنهم لا يعرفون توحيد العبودية، توحيد الإلهية، أو لم يقرروه. وأشهر أنواع التوحيد هو توحيد الله بفعله. قال: وأشهر ما قدمه المتكلمون من أدلة على هذا النوع هو دليل التمانع الذي قرره الجويني على النحو التالي. قال: لو افترضنا وجود إلهين قادرين على الفعل والترك، وأراد أحدهما تحريك الجسم وأراد الآخر تسكينه، وقصد كل منهما إلى تنفيذ مراده، فلا يخلو الأمر من وقوع أحد الاحتمالات الثلاثة الآتية. الاحتمال الأول: تقدير حصول مراد كل منهما، وذلك محال لما يلزم عليه من اجتماع الضدين. الاحتمال الثاني: تقدير ارتفاع مراد كل منهما، وذلك محال أيضا لامتناع خلو الجسم عن الحركة والسكون. ولو صح وقوع هذا التقدير لما استحق كل منهما أن يكون إلها لعجزه عن تنفيذ مراده. الاحتمال الثالث: تقدير نفاذ مراد أحدهما دون الآخر، وحينئذ فالذي نفذ مراده هو الإله القادر دون غيره. هذا الجويني في الشامل في أصول الدين، كتاب التوحيد، صفحة 352، تحقيق علي سامي النشار وآخرون، دكتور علي سامي النشار وآخرون. قال الجليانت: وهذا الدليل هو، طبعا نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لخص: وهذا الدليل المذكور في جميع كتب علم الكلام، يعني دليل التمانع، والمعتمد عند جميعهم في الاستدلال على الوحدانية. قال: هو دليل عقلي، لكن ظنوا أنه هو الدليل، يعني دليل عقلي وصحيح، لكن ظنهم أنه هو الدليل المذكور في الآية الكريمة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا غير صحيح، فقد قالوا إن هذا دليل التمانع، لكن ليس هو الدليل المذكور في الآية. هو دليل صحيح وبرهان في، يعني، على امتناع صدور العالم عن فاعلين قادرين صانعين متماثلين، لكن ليس هو الدليل المذكور في الآية، والآية ليست مسوقة لتقرير ما يسمى بدليل التمانع هذا، وإنما جاءت الآية لتقرير وحدة الألوهية. لو كان، ولهذا يعني الآية الكريمة نصها: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد. آلهة، يعني المقصود تقرير وحدة الألوهية، ومطلوبها هو نفي الكثرة في الألوهية، ونفي أن يكون هناك شريك يعبد مع الله، وهذا هو المطلوب الذي سيقت لأجله الآية، ليس مما يستدل عليه بدليل التمانع الذي ذكره المتكلمون، يعني لتقرير وحدانية من يستحق العبودية، ونفي أن يكون هناك شريك لله يستحق أن يعبد معه. أما ما يزعم أنها آلهة فهي كائنة، لكنها باطل لا يستحق الألوهية والعبودية. فقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، معناه لو كان فيهما آلهة تستحق الألوهية والعبودية إلا الله لفسدتا. وما فسدتا إذن؟ يعني ما فسدتا في الكون، في التكوين؟ إذن لا إله يعبد بحق إلا الله، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال الله تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه في الأنبياء. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم إلى الآيات ونحو ذلك من الآيات. قوله في هذا الموضوع ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يقول الجليند دليل التمانع إنما يستدل به على نفي التعدد في الربوبية. وفرق كبير بين مطلوب الآية وبين مطلوب المتكلمين. مطلوب المتكلمين إثبات توحيد الربوبية، ومطلوب الآية إثبات توحيد الألوهية. فمطلوب الآية هو الاستدلال على وحدة الألوهية بفساد العالم لو وجد من يستحق العبادة مع الله. ومطلوب المتكلمين هو نفي أن يكون هناك رب آخر صانع للعالم. يعني فرق بين المطلوبين. ومن الإنصاف قال ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى أن ابن رشد الفيلسوف قد تعرض لنقد هذا الدليل في مناهج الأدلة وبين أن الدليل الذي تؤدي إليه الآية غير الدليل الذي استنتجه المتكلمون منها، وبين أن الآية لا تشتمل على دليل التمانع. ولكن ابن رشد لم ينتبه إلى الفرق بين مطلوب الآية ومطلوب دليل التمانع، وقال إن العالم ليس بفاسد إذن هناك إله واحد. ولهذا لم يفرق بين توحيد الربوبية الذي يستدل عليه بدليل التمانع وتوحيد الألوهية الذي سيقت لأجله الآية الكريمة. وهذه التفرقة نجدها واضحة وحاسمة في مذهب السلف، شيخ الإسلام بن تيمية نعم وغيره. فهم يفرقون بين نوعين من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. النوع الأول توحيد الربوبية بمعنى أن صانع العالم واحد لا شريك له، وهذا النوع من التوحيد كان معروفا لدى مشرك العرب، وكانوا مع شركهم يقرون بأن الله رب كل شيء وخالقه. ولقد سجل القرآن اعترافهم بذلك في كثير من الآيات، قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل عامة من أشرك مع الله غيره في عبادته كان يعترف بأن معبوده مملوك ومخلوق لصانع هذا العالم. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني مملوك في تلبيه، نعم، بأن معبوده مملوك ومخلوق لصانع هذا العالم، كما كان يقول المشركون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وإنما كان الشرك الذي وقع في العالم هو اتخاذ آلهة كثيرة تعبد مع الله، واتخاذ وسائط بينه وبين خلقه وهي باطلة. وهذا الشرك هو الذي جاءت لأجله الرسل وأنزلت لإبطاله الكتب وأقيمت الأدلة والبراهين لإبطاله. النوع الثاني توحيد الإلهية، وهو أن لا يعبد مع الله غيره، وهو متضمن للنوع الأول، متضمن لتوحيد الربوبية. فكل توحيد للإلهية هو توحيد للربوبية ولا عكس، ليس كل توحيد للربوبية توحيد للإلهية. وفي هذا النوع يتحقق قول المسلم لا إله إلا الله، يعني في الألوهية. وذلك بألا يشرك بعبادة ربه أحدا وأن يقيم الدين كله لله. ولم يتعرض المتكلمون لهذا النوع من التوحيد يعني توحيد الألوهية، ولم يتنبه أحد منهم إليه مع أنه قطب رحى القرآن، قطب رحى الإسلام، قطب رحى القرآن، لأنه يتضمن التوحيد في العلم والقول والتوحيد، ويتضمن التوحيد في الإرادة والعمل. فالأول كما في سورة الإخلاص فهو توحيد محض يتضمن نعوت الكمال، إثبات نعوت الكمال لله وإثبات صفاته وأسمائه الحسنى لا شريك له. وقد استغنى بها القرآن عن هذه الألفاظ المجملة والمعاني المبهمة التي استعملها المتكلمون. والثاني كما في سورة الكافرون فإنه يتضمن إخلاص الدين كله لله، ولذلك كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها براءة من التعطيل بإثبات صفات الله وأسمائه. وسورة الإخلاص الثانية الكافرون براءة من الشرك بإخلاص العبادة كلها لله. والمتكلمون لم يفرقوا بين هذين النوعين من التوحيد، وخلطوا في دليلهم بين معنى الألوهية وبين معنى الربوبية، وظنوا أن الألوهية هي القدرة على الاختراع، ومن أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد أخلص الدين كله لله. ومن هنا لجأوا إلى تقرير أدلة الربوبية، وظنوا أنها المذكورة في الآية الكريمة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وليس الأمر كما ذهبوا إليه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد دون غيره، فهو إله بمعنى مألوه لا بمعنى آله. وتوحيد الألوهية هو الذي جاءت لإقراره الرسل وأنزلت الكتب وأقيمت البراهين لدفع الشرك الواقع فيه. وهذا لب التوحيد وجوهره، وبه نيطت وظيفة كل رسول، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان كل رسول يوجه هذا النداء إلى قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره. والشرك الذي وقع في هذا النوع هو الذي سيقت الآية لإبطاله، يعني في الشرك الذي وقع في العبادة في الألوهية هو النوع الذي سيقت الآية لإبطاله، وهو الذي تبرأ منه إبراهيم عليه السلام حين قال لقومه: إنني براء مما تعبدون. أما الاعتراف برب خالق للعالم فهذا قد أقر به المشركون، ولم تأتي الآية لتقرير هذا النوع. ولو كان الإقرار بالربوبية وحدها كافيا في الإيمان لما كان المشركون مع إقرارهم بها مشركين، ولخرجوا بإقرارهم بالربوبية عن مسمى الشرك، لكن يعني إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وهم لم ينكروا على محمد صلى الله عليه وسلم دعوته إلى رب واحد خالق للعالم، وإنما أنكروا عليه أن جعل لهم الآلهة إلها واحدة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولم يقل أمرت أن أقاتلهم حتى يقروا برب واحد. الحاصل يعني أنه ما ذكر الحافظ يعني يحتاج إلى توضيح، لأن الآية ما سيقت، نعم، إنما سيقت لقرير توحيد الألوهية. يمكن تعيد يا شيخ عبد العزيز على عجل تفسير الآية.
طيب،
91.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض
سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك، فقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما يخلق، فما كان ينتظم الوجود والمشاهد
والمشاهد
أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط
بعضه ببعض
في غاية الكمال. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض.
المشاهد الآن أن البيئة التي يعلو فيها الشرك أنها فاسدة، يعني المجتمع الذي يعلو فيه الشرك الأكبر قد فسد، قد فسدت مصالحهم. على كل حال يعني ما ذكره الشيخ المتكلمون ذكروا هذا المعنى، هو في الواقع يعني حين ظن المتكلمون أن الآية سيقت يعني لتقرير توحيد الربوبية فقط، خطأ، إنما سيقت الآية لتقرير توحيد الألوهية. أي نعم، والله المستعان. ولهذا قال تعالى: نعم، عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدون، فتعالى عما يشركون، أي تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون. نكتفي بهذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.